السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. نفطر سوا. احنا بنفطر بالفعل والآن احنا في الاستوديو وانتم في البيوت. نسأل الله عز وجل لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. يعني احنا بنشعر نحن مع المائدة الكبيرة جدا مع الأمة الإسلامية, لأن احنا في كل بيت الآن بفضل الله عز وجل. فالكبير والدنا والأم والدتنا والشباب إخواننا والأولاد أولادنا, لكن احنا مع الأمة كلها. ونجدد الترحيب بالضيوف الأفاضل. أستاذنا الدكتور صلاح سلطان, يعني انت نورت إفطارنا في هذا الشهر.
ربنا يرضى عليك.
شاعرنا الحبيب ومهندسنا الكريم باشمهندس عماد,
عزك الله يكرم.
نورت وشرفت.
ربنا يبارك لك.
ولو حبينا كده نقول للمشاهد حته كده يعرف يعني ايه الشعر بتاع باشمهندس عماد قبل ما ندخل في تفاصيل الحوار, حته صغيره كده الاول قبل الكبير.
بمشيئه الرحمن عز وجل. في بدايه الامر لو يروح العمر منك بعد عمرك ايه فاضلك؟ لو تعيش تعد عمرك تلقى عمرك مر منك. ليه تقول العمر فات؟ امشي دايما على الصراط, اعرف اني لك معاد, يومها تعرف ايه فاضلك. خلي عملك كله خير, تلقى رزقك ليك اسير, مهما تمشي او تسير تلقى رزقك جنب منك. هذه مقتطفات صغيرة
جميلة جدا. مهما تمشي أو تسير تلقى رزقك جنب منك. نعم. ما قدره الله عز وجل للعبد سيأتيه.
سبحان الله.
ذكريات حضرتك بقى عن رمضان في أسوان, انت حضرتك من أسوان
إن شاء الله.
عشت فترة طويلة في أسوان؟
والله فترة قصيرة ليست بطويلة,
على الأقل فترة. نعم. الطفولة وما صاحبها.
نعم هي أجمل أيام العمر التي أعيشها وعشتها في بلدي أسوان, في وسط أهلي وأخواني وأصدقائي, ولي صداقات كثيرة ما زالت حتى الآن رغم أني تركت أسوان منذ أكثر من 22 عاما.
حاجة بسيطة جدا يعني أول امبارح.
نعم ولكنها ذكريات طيبة ولله الحمد.
نعم
رمضان في أسوان شيء جميل. شيء متعة تشعر به. اما في مصر هنا او في القاهره زي ما احنا بنقول
دوشه شويه,
مختلف تماما. حتى الطفوله هناك الطفوله مختلفه.
ايه بقى وجه الاختلاف؟
نعم. الاختلاف
هناك الاسره, العيله, البيت, حتى الالعاب اللي كنا بنلعبها زمان مختلفه عن اللي بيلعبوها الاولاد دلوقتي. وقت الفتره عندنا يقول وقت الفتره ده كل انسان لابد ان يفطر في بيته. كان عندنا زمان يقول عيب ان حد يفطر عند حد يعني في رمضان ياخد صيامه, فكان كل واحد مصمم ان يكون في بيته. فسبحان الله يعني تختلف عن القاهرة وعن البحري.
مش حلوة يعني.
اللي هي فكرة متأصلة داخلنا ولكنها كانت تختلف عن
المفيدة انها بتجمع الاسرة.
نعم نعم.
هو يمكن قصدهم لو واحد فطر من الأسرة برا البيت.
نعم.
يعني افتقدته الأسرة ده ديك ساعة اللمة وساعة
صحيح.
إنما مع البعد الشرعي.
نعم.
من فطر صائما محدش ياخد صيام حد ما تخش.
كانوا يتخيلون ذلك زمان. كان عندنا الجهل برضو موجود, مش هنقول ناس بسيطة
يعني عدم معرفة
ناس بسيطة وناس معرفتها بالحياة غير مطلع على الـ على على سبل والمدن فاحنا النهارده سبحان الله الامر اختلف. حتى الاولاد عندنا هناك في اسوان اختلف الوضع بالنسبه لهم دلوقتي في افطارهم, في لبسهم, في نهجهم, في تعليمهم.
حتى في اسوان
لان الفتره قريبه ما كانش عندنا حق بنت مثلا تكمل دراسه وتخرج تتوظف, او كان عيب
لازم تتزوج,
لابد ان تتزوج. فالامر اختلف.
الوقت بتكمل.
نعم.
دراسة وماجستير ودكتوراه.
نعم نعم. كانت أجمل شيء عندنا في أسوان يعني ما شاء الله. في حتة جميلة قوي نلمسها كلنا, مساعدة بعضنا البعض. كان في صناديق تخص كل عائلات. الدواوين, الديوان عندنا يكون لابد أن يكون الأب أو الجد هو رأس العيلة. يستطيع أن يلم العائلة في أي وقت.
تمام.
ونقف
حل قضاياها ومشاكلها وأمورها.
يقف بعضهم بجوار بعض في حالات الوفاة، في الأفراح، في جميع المناسبات. وأجمل الأيام هو يوم العيد. يوم العيد سبحان الله الأطفال يتجمعون فوق المقابر، يصلون فوق المقابر بجوار المقابر. بجوار المقابر. نعم نعم. المشهد دي حدوتة تانية. هو ده العيد عندنا هناك اللي يخرج.
احنا كان زمان ان هو بقول لحضرتك اغلب المقابر في الجبال.
نعم.
وفي ارتباط بالناس ان الحجاج على جبل عرفات، فالناس بتعوض باي جبل مسجلها اي جبل يبنى.
صحيح صحيح.
لذلك احنا فاكر عندنا في كرداسة كانوا يقول لك مش هتطلعوا الجبل.
نعم.
وكنا بنروح ايه يعني يطلع الجبل دي يعني. ففي ارتباط، وطبعا دي عايزه قضايا تتصحح طبعا.
والله حضرتك كان اجمل مشهد انا بالنسبه لي
فرحه.
نعم.
انما ما هي الشعيره من الشعائر، مع ان المفروض احنا بنقول للناس مش عايزين نجدد احزان يوم العيد.
نعم.
بالذهاب للمقابر. نعم. يوم العيد. نعم. يوم فرحه. نعم. وبهجه.
نعم.
وسعاده
وتواصل اجتماعي.
نعم.
على الاحياء.
نعم.
الدكتور صلاح الباشمهندس عماد مهندس ديكور وكتب شعر، وانا بكلم حضرتك قبل الهوى فبتقول لي من الظواهر العجيبه شويه اغلب الشعراء اللي بيكتبوا في العصر ما همش مش بتوع اللغه العربيه، اطباء. نعم. ومهندسين. باعتبارك عميد كليه دار العلوم القادم.
الله يسلمك.
القادم من باب وبشره. والكليه مهتمه بالشعر والادب، ودار العلوم هي بيت الادباء.
نعم.
كيف تحلل الظاهره هذه؟
هو الشخص اذا كان هو يعني عنده موهبه وهاوي، هو بيصقل تجربته بمهاره عاليه جدا.
نعم.
غير ما شخص يبقى هو ده يعني حاسس انه اهله مثلا دفعوه يدرس تخصص لغه عربيه، ولا هو شيخ، ولا هو بيدرس يعني الدراسات الادبيه. الشخص الهاوي ده انا شفت ناس يعني حتى مش بس في مصر، يعني في اوروبا وفي امريكا
رايح بهوايه
بيقولوا شعر من من من
قوي
احسن ما تسمع. وبعدين محمد اقبال لم يكن شيخا ولم يكن يعني شعره في منتهى القوه. عندنا ال ال المالك بن نبي كان مهندسا.
نعم.
يعني وكتاباته في الفكر وفي الحضاره من اروع
ثقيله ورائعه. نعم.
نعم. الدكتور جمال بدوي والدكتور احمد القاضي افضل اثنين في امريكا كلها من الدعاء الى الله سبحانه وتعالى خلال 50 سنه اللي فاتت.
الدكتور احمد القاضي معروف صاحب القاضي المشهور.
دكتور احمد جمال بدوي يعني من
اقوى. دكتور جمال بدوي في امريكا ولا كندا؟
دكتور جمال بدوي
في كندا.
في كندا بس هو يعني طول الوقت في امريكا
يتجول. نعم.
نعم. يعني هو الداعية الأول هناك، هو تخصصه علم الإدارة. يعني هو أستاذ في الجامعة في علم الإدارة.
نعم.
دكتور أحمد القاضي كان طبيبا.
نعم.
بالنسبة للأطباء الشعراء والمهندسين الشعراء الحافظ يعني حافظ إبراهيم يأتي على رأسهم. وأذكر قصة لحافظ إبراهيم. هو في الجانب الإنساني راقي جدا، راح لواحد يكشف عنده.
نعم.
فكشف عليه لقى راجل عنده أنيميا. فرجع له الكشف بتاعه، كان جنيه، وجنيه كان مبلغ كبير.
كان جنيه؟
آه.
جنيه، لان مقابل الجنيه الذهب 300 جنيه بقى.
نعم. اداله الجنيه وقال له خذ الجنيه ده وروح يعني اشتري
لك حاجه تاكلها،
واس حمام وكلهم كده وانبسط يعني.
نعم.
هتبقى صحتك كويسه. بعد شهر لقى الراجل
جاره بقى
يعني ماشي في ميدان التحرير، راح موقف العربيه بتاعته ونازل يجري عليه ويسلم عليه، كيف حالك؟ يعني ما شاء الله صحتك بقت كويسه.
الحمام بان بقى، الحمام ظهر.
هو كده قال له لا الحقيقه انا خدت الجنيه رحت كشفت عند دكتور تاني.
يا نهار ابيض.
لان المريض بيبقى تياله انه عايز ياخد روجيتا وعلاج يعني. فيعني شعر حافظ ابراهيم رائع جدا وقوي جدا.
طبعا.
ف يعني اكثر من هذا، في السويد ولد يعني من الشباب المهندسين هناك، الولد اصله جزائري، يعني ابوه جزائري وامه سويديه، اسلمت. ما شاء الله لا قوه الا بالله، يقول يعني قصائد يعني شعريه مقفاه موزونه
كانها من الشعر القديم
يعني. 300 بيت قصيده
ما شاء الله.
وحافظ دواوين يا باشمهندس، دواوين كامله.
يقف
يلقي قصيده بال100 بيت وال200 بيت حفظ. كان ياخدنا بعد ما نخلص البرنامج نطلع كده نروح على الوش الميه هناك ويلقي الشعر. انا ما بروح الحياه بدور على المرات الاخيره لما رحت شهر 12 افتقدته الحقيقه لانه كان في الجزائر.
كان بيقول شعر في حته ثانيه.
كان في الجزائر.
اتحجز بقى.
نعم. ف فأنا عهدي بالإخوة اللي هم الأطباء المهندسين البياطرة بتوع الاي تي الكمبيوتر اللي بيكون عنده هواية الشعر بينضجها بشكل قوي جدا.
نعم.
ويقول شعر فعلا قوي ومؤثر بدرجة عالية جدا.
تمام. باشمهندس عماد الديكور والشعر أنا أظن فيها تقارب يعني.
نعم.
الديكور دي هي اللمسات الفنية بيبص على الحاجة كده يحس كده ان ايه المفروض دي تيجي هنا والشاعر برضو نفس القضية يعني
وحضرتك اولا الديكور بيعيش الانسان في خيال قبل ان يقوم بعمله يتخيل
والشعر كذلك
وكذلك الشعر
دي روعة
يبدع يبدع
انت موفق كده كده الافطار جاب بقى يعني عمل عمايل الافطار بتاع النهاردة صاحب الديكور يعيش بخياله نعم قبل ان نعم يبدا العمل
نعم
لان لازم تترسم جواه
نعم
والشاعر كذلك صاحب الخيال
نعم هي كلها فكره اذا دارت الفكره في العقل واخذت موطنها تخرج.
طب انت حضرتك كنت بتعمل التجربه تجربه الشعر دي نعم في البدايه وجدت تشجيعا وجدت يعني في الحقيقه دايما بعض وخاصه الاولاد لما يكتب شعر
نعم
الكبير لما يقراه ما يحسش بطعمه الولد بالنسبه له حاسس ان دي حاجه كبيره جدا فيقول لي يا ابني روح اجري بطل خيبه بطل لعبه دي لما تتعلم
نعم
فيروح مكسر زي ما بيقولوا بيكسر مجاديفه نعم في الاول نعم انت وجدت حد يعمل لك مجاديف وخاصه المجاديف لها دور في اسوان عشان انتوا قريبين من النيل
ربنا يديها الصحه كانت المجتمعه الاولى لاي كتابات خاصه بي كانت تشجعني دائما
الوالده
ما شاء
الله
والله بفضل الله تعالى
ما شاء الله هي موجودة الحمد لله
موجودة ولله الحمد ربنا
يحفظها
اعزكم الله ربنا يحفظك
ربنا يديها الصحة
سلام ليها كده من هنا
سلام على الهوى
نعم
افطر على الهوى وسلام على الهوى حياتنا بقيت كلها هوى نعوذ بالله من الهوى يا رب
ثم زوجتي يعني ربنا يديها الصحة مستمعة جيدة
معلش زوجة حضرتك المرحلة يعني بعد انت تزوجت بعد العشرين
نعم
لكن لما اتكلم في المرحلة الأولى
في بداياتي
تشجيع من مدرسه نعم من أستاذه من
كان
شيخ
لي صديق حميم مجتمع جيد وكان يدفعني دائما إلى الأمام اسمه محمد الشيخ هو
تمام
توأم روحي يعني
تمام
وسبحان الله كان هو أول من يستمع إلى أي كتابات خاصة بي كان دائما ناقد بارع
تسمعنا بقى حاجة حلوة كده احنا خدنا حتة صغيرة نعم لو في حاجة كبيرة
هي في قصيدة الخالة سعدية باللهجة الأسوانية
الخالة سعدية
الخالة سعدية نعم
نعم الخالة سعدية دي رمز طبعا لحاجة معينة
برمج بيها بمشيئة الرحمن لمصر
لمصر
الحبيبة الكبرى مصر
ربنا يسعدها مصر يا رب وتبقى سعدية
يا رب ففي ربط بفضل الله تعالى في القصيدة بين القرآن وسورة ياسين والشعب المصري والخالة سعدية
طيب قول لنا بقى
هحكي لكم يا اخوان حكاية على الخالة اللي اسمها سعدية امبارح كانت واقفة معايا تسألني عن فكة مية المية كانت ورقة بعشرة منتهية منها الصلاحية بسألها جايباها منين قالت لي بالراحة علي واخداها منحة من الدولة لما ابني مات في الجهادية كان ضابط في الحرس الملكي ما هو ابني اخذ البهوية من يومها شيلاها يا ولدي شيلاها في الصرة دهية وجي الوقت اللي اتدحدر حالي قلت اصرف قرشين من المية ما هو يا ابني سكان الحارة بطلوا ياجوا يطلوا علي كان نفسي اتغدى بصارة او حتة جبنة وطعمية العيش الناشف دوبني ضرديري اهي قايمة علي معلش يا ولدي تحملني من يوم يا ولدي مهنية قلت لها بالله عليك كم عمرك دلوقتي يا خالة قالت لي مش فاكرة يا ولدي ده بينه عديت المية انا فاكرة جد ابو سلطان كان بياخدنا على الزراعية نتفرج على الباشا عرابي ويع سكره في العصرية في الجرن اللي حدانا الواسع كان يتدربوا على الفروسية وفاكرة يا ولدي الباشا فريد وسعد باشا زعيم الأمة وفكرة لما نفوه لبعيد ومصر كانت عيشة الغمة وفكرة يا ولدي حاجات وحاجات فكرة الثورة وعبد الناصر وازاي كنا بعد ما مات وفكرة الحرب اللي في رمضان كنا ساعتها وقت صيام. يومها يا ولدي سمعت الراديو قالوا عبرنا. قلت يا خبري رحنا لفين؟ قالوا يا خالة عبرنا الضلمة، ده أولادك عبروا في ساعتين. فجأة يا ولد الدمع سبقني ولقيت نفسي أبوس الأرض. آه يا غلوتك نور العين، أصل الأرض دي غالية يا ولدي، في حضن تربها أنا تربيت، تحت المية البردة لقيتني أغسل همي وتوضيت، قمت أصلي الرب وأسجد، محلى يا ولدي عمار البيت. والله يا خالة كلامك خلى الماضي فينا عدى ولا، نفسي يا خالة اسمع لك تاني، انت فاكرها يا ولدي غناوي؟ ده تاريخ يا ابني انت ما عشتوش. والله يا ولدي تفوتني في حالي، مش هتفك المية قروش. هحكي لك يا ولدي حكاية عن جد الحج ابو سلطان. كنا في رمضان، كان ياجي من قبل المغرب قرب الافطار، يقعد على دكة قديمة جنب الدوار، وينادي على ولد أولاده ويقرأ لنا القرآن. كان صوته جميل كيف الكروان، كان دايما يقرأ لنا ياسين. وفي مرة سألته ما تقول لي يا جد شمعنا ياسين؟ ضبطب على كتفي وقال لي خبر يا سعدية، ياسين قلب القرآن. من يومها يا ولدي نظرت في قلبي، لو يوم اتزوج ويجيني الواد راح أقول له ياسين. وفي مرة نداني قال لي يا سعدية والله تدورت وبقيت صبية، عبد الرحمن جه يطلب يدك، وديت الكلمة وعلى عيد نعقد لك. قلت له أمرك يطاع، وضحكت يا ولدي وقطع القماش واشترى خلقات وكليم من الصوف وصندوق ملفوف بالخشب الوردي، وعطاني كتاب. قال لي يا سعدية ده أمانة يا بنتي، لو جاك الواد زي ما نظرتي تقولي له ورثك من جدي. وفي يوم العيد حسب المواعيد عقدوا لي قراني على عبد الرحمن، وتوفى الغالي جد ابو سلطان. وجبت الواد وسميته ياسين ووفيت الدين، كنت اقعد له تحت الحيط جنب البيت، كان يطنطنت كيف النحلة على الازهار. كان من صغره يا ولدي نبيه، دايما سابق مش شطار، واول عوده يا ولدي مشد، وقدر ولدي يقرب جد. جبت السرة من الصندوق وعطيت الورس وقلتها فوق. قال يا مايا الورس كتاب؟ قلت يا ولدي وإيه مكتوب؟ قال يا مايا ذا القرآن. طيب اقرأ يا ولدي وقول. قال لي ياسين. قلت الرحمة يا أبو سلطان، عرفت الوادي إن اسمه ياسين قبل ما ياجب 9 عوام. وغاب عني نوار البيت، وتوظف في الحرس الملكي، وانا قاعد له تحت الحيط قاعد استنى ياجيه اللي زي ما ياجيه نادي العيد. وجي الوقت اللي توفى يا ولدي. انا فاكره في اول رمضان كنت اصنع العيش الشمشي وصخينة عشان ولدي ياسين، والز الفول المتنقل اقلي ما ياكل نور العين. قال العسكر قالوا يا خالة ولدك مات. قلت ما مات شي، ولدي هياجي كيف ما وعدني، خبره هياجي هلال العيد. اقعدوا استنوا على الفاطرة دلوك ياجي بوس الايد. وعد يا ولدي كام رمضان وخبره هياجي هلال العيد. قل لي يا ولدي بتعرف تقرأ؟ ايوه يا خالة. طيب اقرأ يا ولدي ياسين ولا اكل لك؟ سيبني شوية دلوك ياجي يقولها ياسين من قلب مدان التحرير.
دراح 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 دراح
تكبير.
الله الله
ما شاء الله
الله الله ياسين راح التحرير.
نعم
شفت ربط التاريخ من اول عرابي وانت ماشي كده
وبعدين
صالة وجال ما شاء الله.
الميراث والميراث ده حاجة غالية.
يعني جميل الشعر يا دكتور.
صحيح
ان من البيان
لا سحرة.
نعم
انا بأشعر الحقيقة يعني فعلا من الاشياء اللي تنمي الذوق الرفيع في الانسان نقرا شعر كتير. يعني من قبل ما ادخل دار العلوم وانا كنت بحب فعلا ولا زلت، انا اذا قريت شعر حزين ابكي، اذا قريت شعر حماسة بعايز اطلع فرتك الدنيا يعني.
نعم
وإذا يعني قريت شعر في المكارم الأخلاقية بتعمل عندي نداوة غير عادية. وبأشعر الحقيقة بأن
الشعر يعني بتعيش تعايش.
نعم يعني لما تقرأ الشعر وهو بيقول وإني لتطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، ويغزني ذكر المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. تحس انك يعني لما تقرأ في الصبر والجلد وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. ولما كانت أي مادة تبقى صعبة عليا اكتب على المذكرة كده، لا ما بحاولش يعني اكتب على باب يعني على السطح بتاع المذكرة بتاعت الطلبة، كانت مذكرات كانتش كتب زي كده يعني، لا استسهلن الصعب او ادرك المنى، فمن قادت الامال الا لصابري. ولما يعني
لما قلت حول الشيء لان كان مشهور عن الازهريين انهم اذا استعصى عليهم حفظ شيء
يحولوا
حولوه شعر وحتى الانجليزي
القط كات والفأر رات
والنهر يدعى عندهم رضا
نعم
او كما قال
او كما قال الشعر.
جميل.
مثلا يعني قالت ان الانسان يعني من صغر انا عندي طموح الحياه كبير، فكان يعجبني البيت يعني او الابيات ابارك في الناس اهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر ومن لا يحب صعود الجبال
يعش
ابد الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوك الحياه تبخر في جوها واندثر.
نعم.
وشوف سيدنا عبد الله بن رواحه لما نفسه كده ترددت شويه بعد مقتل يعني الزعيمين او القائدين زيد بن حارثه وسيدنا جعفر بن ابي طالب، وهو 3000 وقدامه 200000 يعني، وعنده حق انه كان فعلا يبقى عنده هذا
بالحسابات البشريه. منطقي.
فالشاعر حسم عنده هذه المساله،
كلم
يعني يقول اقسمت يا نفسي لتنزلن او لتكرهن، قد اجلب الناس وشد الرنة،
مالي
اراك تكرهين الجنه، يا حبذا الجنات واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، ثم جعل يمد صوته أبينا
يا نفس إلا تقتلي تموتي،
هذا حمام الموت قد صليت،
نعم،
وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. رائع جدا حقيقة.
رائع. نعم. كان حضرتك لو تقرأ في تاريخ السابقين الكرماء من العلماء تجد أن الشعر محطة من المحطات، يعني فأخذ القرآن على فلان وأخذ الحديث على فلان وأخذ الشعر على فلان، يعني أصبحت محطة تدرس الآن مهملة القضية دي، وكأن الشعر دي حاجة يعني.
هو براعة الأم الشافعي أنها علمته اللغة أول، أدخلته إلى القبائل العربية التي لم تختلط بأي عجمة، فقبل أن يحفظ القرآن كان وعاء اللغة العربية قد نضج عنده.
نعم.
فقرأ القرآن على علم ووعي، فأشعر في يعني تقريبا بني هذيل ظل بينهم وكان شعره رائقا، ومن يذق الدنيا
نعم.
فإني طعيتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها.
سافر تجد عوضا،
سافر عمن سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب، وإن لم يجري لم يطبي، والفلك لو ظلت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والتبركت والأزد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصبي، والتبرك التربي الذهب زي التراب، والتبرك التربي ملقا في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. لكن من القصائد اللي يعني اللي أشعال الثورة بنسبة ثورة التحرير في نهاية قصة أخونا باشمهندس عماد،
هيجي لها ياسين من التحرير يقرأ صورة ياسين.
نعم.
يعني الربط التاريخي. نعم.
حدث في إشبيلية أن كان الحاكم اسمه باديس أعطى وزارات سيادية كبيرة لليهود، فبدلا من أن يحملوا الجميل للخلافة الإسلامية أنها تضعهم في هذه الوزارات
اعتدوا عليها،
استغلوها استغلالا رديئا لهم، ونهبوا الناس وأذلوا الناس فقال الشاعر أبو إسحاق الإلبيري قصيدة حولت البلد كلها لثورة. فيقول: ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الندى وأسد العرين، لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين، فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين، فهل اقتدى فيهم بالأولى من القادة الخيرة المتقين، وأنزلهم حيث يستأهلون وردهم أسفل السافلين، وطافوا علينا بأخراجهم عليهم صغار وذل وهون، وقموا المزابل عن خرقة ملوثة لدثار الدفين. أباديس أباديس أنت امرئ حاذق تصيب بظنك نفس اليقين، فكيف اختفت عنك أعيانهم وفي الأرض تضرب منك القرون، وكيف يتم لك المرتقى إذا كنت تبني وهم يهدمون، وكيف تحب فراق الدنا وهم بغضوك إلى العالمين. فكيف دي بقى رح أقيله 20 بيت
كلها، فكيف
كلها خلى الناس
يعني كل واحدة تعمل مليونية
خلى الناس الله الكلام ده صح 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 يعني مثلا يقولك وأنتم آكلون لأطرافها وهم يأكلون مش عارف إيه، وأنتم لأطرافها آكلون، يعني هم يأكلوا اللب من كل مشروع من كل حاجة.
الإخوة في الدار التحرير يقول لك هم بياكلوا مش عارف ايه وكباب، واحنا الفول هرلنا مش عارف ايه.
نعم.
باشمهندس انت طريقتك في كتابة الشعر كيف هي؟ هل تعكف مرة واحدة على كتابة قصيدة ام تذهب عليها وتروح وبعدين تبدل؟ يعني اعرف بعض الناس منهم الشيخ الغزالي كان يقول انا اذا كتبت شيئا لا اقراه مرة اخرى.
نعم.
ما عنديش استعداد اقرا ولا عدل وهو كده زي ما طلع.
نعم.
في اي الفريقين انت او مع اي الفريقين او من اي الفريقين؟ وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض زي ما علمونا ولا لا؟
انا بفضل الله اذا كتبت لا اعود الى الكتابات التي كتبتها. نعم. لا استطيع ان اتذكر حتى او اعيش اللحظات التي اكتب فيها
يعني
الكلمات.
انتهت. نعم.
الا الخاله سعديه لانها كانت حاله مستمره يوميه في الاحداث اللي مرينا فيها من 25 يناير وما قبلها. في بعض الكتابات إذا أردت أن أكتبها مرة واحدة ولا أعود إليها مرة أخرى.
لكن أنت سايبها مثلا مفتوحة دي الخالة سعدية؟
نعم.
يعني ياسين هيرجع من التحرير ولو جدت أخبار تانية أو أحداث تانية أو وقع تانية؟
نعم.
تخلي ياسين يكمل بقى ويخطب مصر
الرحمن.
يعني من التحرير يقف على السفارة مثلا، سفارة اليهود مثل الذين وقفوا
وهذه المرحلة القادمة بفضل الله تعالى،
ويقول ياسين يا بوي وهو جاي من التحرير.
نعم.
مر على نهر النيل.
نعم.
ولقي الشباب واقفين.
نعم.
وقال لهم واقفين ليه؟
نعم.
حلو
ده. ان شاء الله
يقولوا له هنوقع العلم. نعم. علم ايه؟ علم اهديه يا ياسين.
نعم نعم نعم.
الله اكبر.
فيش جزاك الله
طبعا.
ما هو كله بسبب ياسين. ربنا يبارك لك.
ان شاء الله تكون فعلا المرحله الجايه هي كيفيه وصول ياسين لاقصى الحرب النفسية ضد اليهود بفضل الله تعالى. لأن كل أبناء مصر هم ياسين.
كتبت حاجة ضد الصهاينة؟
والله كتبت بعض الكلمات ولكني كنت لا أستطيع أن أكتبها صراحة في وقت
من الأوقات.
نعم نعم.
كان ياسين لسه ما راحش التحرير.
نعم. هي تجربة الخالة سعدية هي من الأحداث وبفضل الله تعالى لها بقية عن الحالة التي وصلت إليها مصر بعد الثورة بفضل الله تعالى، ومن ضمنها العلم عمار السفارة، العلم
أخونا أحمد الشحات،
العريش، أحداث سيناء.
نعم.
نعم نعم نعم.
طب ماذا لك من كتابات أخرى غير الخالة سعدية أو مصر في صورة الخالة سعدية؟
صورة الخالة سعدية هي صورة وحيدة وفريدة بالنسبة لي.
تمام.
باقي الكتابات كانت زجلية أكثر منها أو مقتطفات أو خواطر أحاول أن أعيد صياغتها الآن بفضل الله تعالى. الحالات الارتفاع الأسعار كنت بكتب عنه، الحالات المرورية اللي كانت موجودة
تحترك نماذج معينة مثلا.
نعم. في جزار حريتنا كان بعض الناس الفقراء أشاهدهم أمام محلات الجزارة ينظرون إلى اللحم
يتفرج عليه بس.
نعم
يمشي.
نعم. فكتبت
يقول للجمل ما كانش يومك.
نعم. فبقول جزار حارتنا بيدبح يوماتي مش للغلابة لمحل حاتي، فكرت أزوره لأنه جرنا، لأنه جانا مرة وزرنا، عديت عليه مديت له إيدي قال لي أهلا مرحب يا سيدي، عاوزها موزة ولا بتلو؟ رديت عليه وخفت اشله، انا جاي ازورك واخد لي صورة ومحبة منك اخد مصورة. أيوة. عقبال املتك بقيت نباتي. ازاي نباتي عاوز مصورة؟ هعمل عليها شرب الولادي، جزار حارتنا بيدبح يوماتي.
جميل جميل
جميل. لا إله إلا الله.
يعني ده شعر نقدي لواقع.
قصة رائعة للشيخ صلاح إسماعيل الله يرحمه من نسبة الجزار، افتكرتها الآن.
نعم.
كان راجع بالليل، ودي حكاها لي الشيخ عمر عبد الكافي، يعني كان معاه في نفس الرجعة يعني. فراجع بالليل.
هم عاشوا فترة في الدقي.
هم كانوا جنب بعض.
فترة طويلة.
أربعة واحد. فراجعين بالليل وإذا في خناقة. خناقة دي ايه؟ الجزارين تعرف السادات كان منع
اللحم فقط يوم
الاربع، يعني اللحم يباع فقط يوم الاربع.
نعم.
فكانوا الجزارين بيذبحوا يوم الثلاث بالليل عشان الصبحية تفرغ للبيع. فجزار ذبح وعلق الذبيحة بتاعته على الساعة 11 بالليل كده، فراح لواحد قال له اديني نص كيلو انا ابني سخن، وراح للدكتور وقال لازم يشرب شوية شوربة.
نعم
الشوربة.
نعم.
قال الله يعني رئيسي اكروح ما تجيب ليش مشكلة هيك، وان حد معدي بتوع التموين ويثبت ان انا بعت يوم الثلاث لسه يوم الاربع ما جاش، تعالى بكرة الصبح عشان خاطر الواد سخن في البيت وحالته صعبة وظروفه وكذا. فما زال يغريه او كما قالت العرب يفتله بين الحبل والغارب.
ايوه.
لغاية ما ايه
بدله
قطع له نص كيلو. نعم. ولفه له في لحمة في بتاع
الورق دي
اللحمة الجنب دي.
نعم.
وبيديله الفلوس وراحت الشرطة هجمة. فبالتالي الراجل ده نفسه مخبر.
يا نهار ابيض.
ونازلين ضرب في عمنا الجزار اللي بيبيع نص كيلو لحمة. الشيخ صلاح اسماعيل معدي فيه ايه؟ قال الراجل غلبان ده كان بيبيع نص كيلو وحصل كده. قال فين الضابط بتاع العيال دي؟ الله يرحمه كان يعني.
طبعا.
راح كان مقدم. فمسكوا من هنا وراح قال له هو الرئيس بتاعك اللي حرم بيع هو تبيعوا اللحمة يوم الأسبوع؟ قال يوم الأربعاء. قال له اللحمة دي حلال ولا حرام؟ قال له الخمرة بتتباع كم يوم في الأسبوع؟ طلع ساكت الضابط. راح ضربه بقى. لا قال له مش تقول للرئيس بتاعك مش حرام الحلال تبيعوه يوم واحد في الاسبوع والحرام تبيعوه كل يوم. يضرب في الضابط. الضابط يعني
طبعا
يعني الشيخ وقارن
قدام الشيخ وقارن وجسما
وقارن وجسما. وبرضه الضابط اكيد يعني اعتبر والده ولا حاجه ادب منه يعني. وقال له لم العيال بتاعك وروح. راح لعب بالاولاد بتوعه اللي بيضربوا في الراجل. الراجل طلع يبوس في ايد الشيخ ويقول له ربنا بعت لك ليا لك ده يعني. يعني فشوف يعني قد ايه احنا بنعمل حاجات ولا نخجل منها الا لما يحصل موقف زي كده. الحرام يتباع كل ساعة وكل يوم وكل
اسبوع. والحلال من حد له يوم.
والحلال من حد له
يوم. تأتيهم حيتنوم يوم سبتين شرعا. وذلك يوم اربعهم.
ايوه ده.
الاستاذنا الحبيب الشعر وارتباطه بعمل حضرتك كيف يؤثر او يتأثر؟
هو بعض الوقت الشعر يأخذ مني بعض الوقت القليل وليس الكثير، أما العمل
كنت مرة كنا في مرة في المعتقل في أبو زعبل كان معنا دكتور إمام العدس.
نعم.
بتاع أخونا من نهي الله يحفظه يا رب.
نعم.
فكان واحد من الإخوة كنا بنصلي العصر كده ونقول له خواطر، فأحد الإخوة راح قال خاطرة على الحال والبهدلة ومش عارف مضري، وبعدين راح قال فقلت في نفسي يا ويح راعين، هكذا قالها. نعم. في الخاطرة.
نعم.
الكلمة دي ما خلتش الدكتور إمام نام.
نعم.
كل شوية يصحى.
نعم.
بدأ يكتب قصيدة.
نعم.
فقلت في نفسي يا ويح راعين.
نعم.
يدوبك يغمض.
نعم.
ويروح صح. وأنا كنت جنبه عايز أروح عليك بيت، قلت له يخرب بيت البيوت كلها يا دكتور ما تنام يا دكتور عصف فرصة. وكانت عارف الوضع كده كل يوم الواحد يغبط كده بني بيت كمان جالي الآن، قلت له يا دكتور ما تسيب أنت خلصت البيوت ناهية وكناس كلها الآن. فهل أنت لما بتجي لك الفكرة كده بتتصيدها ولا
استيقظ من النوم؟
والله
والله فدائما الورقة والقلم بجواري يعني، وإن لم أستطع الكتابة أجعل زوجتي تستيقظ معي وتكتب ما يدور بخاطري.
طيب ما بتقولكش زي ما قلت دكتور، بتقولك يخرب بيت بيوت الشعر مش بيوت الناس.
لا تستطيع عفوا تكتب ما أملي عليها بفضل الله تعالى.
صحيح. ربنا يبارك لك يا شاء الله.
سجنك أن يحكي للأستاذ عبد العزيز جمعة، هو من يعني كبار الإخوان المسلمين أظن الآن هو في الكويت، بيقول لما دخلنا السجن أول عيد لما قربت الأيام على العيد، أنا بصيت لقيت الإخوان كلهم قاعدين مساهمين كده، وكل واحد عمال يفكر في عياله، حد هيسأل عليهم، حد هيعمل. ويوم جمال عبد الناصر كان الموضوع صعب، يعني اللي يروح كان يدي عيل 10 قروش كان يتسجن فيها. طب والأسرة تعيش إزاي وكده؟ وبعدين فرح كاتب قصيدة فبيقول: سلام الله يا قومي، صباح الأجر والمغنم، طريق الحق محفوف بأشواك كما نعلم، وكل الناس ذو حس وذو قلب به يرحم. وبالشعر بقى راح ماسك سيدنا موسى عليه السلام أم ربنا سبحانه ألقيه في اليم، وبقى في اليم وده احنا في بطن الحوت قاعدين في الله، وتربى سيدنا موسى واتاخد وراح يعني عاش في بيت الفرعون، وقت هي بتاخد أجرة يعني، وراح واخد قصة سيدنا نوح كان عايش مع ابنه وشوف اتربى ازاي وعمل ايه وبعدين كفر، ويعني فوجود الاب جنب ولاده مش هو الموضوع. شوف سيدنا يوسف اخذ عنوة
بعيدا عن ابيه
واللي كانوا مع ابيه لم يتعلموا كما تعلم، وربى الله سبحانه وتعالى سيدنا يوسف، جاب هذه القصص كلها عشان يقول لهم وجودك انت يعني بجسمك يعني وجودك معهم مش هو المؤثر في التربية، في عنصر رباني في الموضوع. سيدنا ابراهيم اودع ابنه في واد غير ذي زرع، شوف بقى الوضع شكله. وبعدين في النهاية ختم هذه القصيدة، طبعا الكلام اللي قلت ده قاله في قصيدة، القصيدة هو كتبها لي بايده الحقيقة بعد كده ادها لي، بس انا يعني فقدتها، وانا بتمنى لو هو بيسمعنا من اي مكان يكتبها لي تاني وبعتها لي
برضه بايده تاني.
بايده والله يعني، انا بس اكتبها على الكمبيوتر بقى واشيلها ان شاء الله. فهو في الاخير بيقول: وهذه سنة الرحمن في كل الاناسي، وما شذت لكفار ولا حتى لمهدي، لذا ارضى واسترضى بمقدور ومقدي.
الله.
بيقول بعد ما القيت القصيده لقيت وجوه كل الاخوه اللي في السجن معايا اتغيرت وبقت مؤثره جدا. وده بيخلينا حقيقه اقول كل واحد عنده ملكه يستطيع أن يجعل ملكة داخل رسالة. يعني الشعر ده ملكة، الملكة دي كيف تكون رسالة نحو البر والخير والمكارم والفضائل. احنا درسنا في دار العلوم مدرسة ضمن المدارس ان الفن للفن، يعني الشاعر نزار قباني لما يقعد يوصف واحدة طريقة جارحة صفيقة رديئة يقول لك هو انا يهمني، طبعا دول بعض الناس وبعض الاساتذة الحقيقة، لكن في اساتذة يرونا يعني كثير غير ذلك. للأسف الأساتذة اللي هم دولة يقول لك الواحد لو انشغل بالقيم الشعر بتاعه يقل، وإنما هو خليه منطلق يبقى عايز يقول الشعر وباس وخلاص، يقولها بطريقة فنية رائعة وخلاص. إنما الحقيقة أنا شفت
مع أني فطاحر الشعراء حتى في الجاهلية كان عندهم أدب حتى في غزلهم.
صحيح.
يعني عنتروا له معلقة قال: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي. حتى يواري جارتي، يعني الأدب موجود
جدا. يعني لما أقول يعني هلا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. عايز معنى أرقى من كده إيه؟ إنه في المغارم
صحيح
موجود،
هو عايز يفهمك من خلال المدرسة إن مش حدش هيعرف يبدع إلا لما يعمل كده، زي ما المخرجين وقت يقول ليه الأفلام الساقطة، يقول لك ما هديك ما دي الإبداع وده الفن،
يقول لك ده بيوصف الواقع،
طب إيه إيه الإبداع؟ ده
بيوصف المشاعر، بيوصف الجسم، يعني هذا رديء جدا. يعني ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال جاء أوانه، ليس كل ما جاء أوانه جاء رجاله. يعني الناس لما بتيجي تقول شعر يبقى عنده عايز صح الناس، يعني الشاعر اللي بيتكلم بدر شاكر السايب اللي بيقول: نامي جياع الشعب نامي، حرستك آلهة الطعام نامي، فإن لم تشبعي يقظة فمن المنام نامي، تزرك عرائس الأحلام في جنح الظلام، تتنوري قرص الرغيف كدورة البدر التمام، وتري زرائبك الفساح مبلطات بالرخام نامي
عارفين الزرائب
صدك آلهة الطعام لا تقطعي رزق المهندس والمتاجر والمحامي. يعني هو كان عايز صح الناس يعني عايز يقول له انت نايم عايز يعني الغيب بتاعك
يجيب لك الغيب
لحد كدر التمام وانت نايم فتتبلط الزرائب
خليك نايم
يعني. فهذا الشارع فيه سخرية وفيه رسالة. فأنا بتمنى كل واحد عنده ملكة شعرية.
هل في 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 نيتنا في نية الدكتور صلاح الآن مع إقامته القريبة في مصر إن شاء الله وربنا يجعلها على أيديا يا رب العالمين نعمل مدرسة شعر فقط كده, نعمل معهد كده اسمه معهد الشعراء ولا معهد الأدباء؟ يعني أنا أقصد إحنا في مرحلة أصبح التخصص, أنت حضرتك عشت في أمريكا وأنا عشت في ألمانيا, في عندهم الآن تخصص التخصص يعني ما فيش دكتور قلب في ألمانيا خلاص انتهى الموضوع ده. لا
حتة
ده في حتة في القلب كده يعني في حتة في الكلاوي ويقول له هات لي حتة من ال
في حتة في دكاترة العظام يقول لك ده هو بيعالج الصابع بس.
نعم
وبعضهم بيعالج صابع معين يعني
يعني أحيانا الدراسات الأكاديمية تجد الطالب مثقلا بكتلة من المواد الكثيرة, لكن نقول لو انتهى من دراسته زي ما في عندنا معهد لتحفيظ القرآن الكريم وفي معهد لتحفيظ الحديث, ممكن نعمل معهد هنجد نوابخ في الحقيقة جدا ونوجههم. هل هذه فكرة مطروحة؟
والله يعني هو فيه يعني الهيئة عربية موجودة للأدباء العرب يعني, وأظن برأسها الدكتور علي العمري صاحب قناة فور الشباب وبتطلع الدوريات. لكن الأدب العربي بسبب الكبت اللي عاشته الأمة الإسلامية, الكبت ده بيضيع الملكات والقدرات المواهب. يعني المواهب زي دي يعني الحقيقة كان المفروض انها تبقى على التلفزيونات الحكومية, لكن راحوا جابوا الكلام الفارغ كله طلعوا, ويجي واحد ما بيعرفش يقول حاجة يقول لك يعني شاعر عظيم لك وشربت شايا في الطريق.
يا سلام
يعني كأنه بقى لما يطول
لما يصير بالشادي هو ده الشعر بجد المواجهة على القافية دي
الآن وفي الطريق. أنا قريها في بيرة الأغراب بس يقول لك احرقيني مرتين
مرة بكرة ومرة فين
يعني مش احرقيني مرة
انت ومرة مين
ومش عارف ايه وردتين يعني
الوقت لحتى
يعني لا في
تكلم في الاسلام حتى في الاغاني
ورد ومن ولا حاجة خالص يعني تحس انه تفاهة غير عادية الحقيقة خلت الواحد يكاد يتقيأ وهو بتصور واحدة شاعرة اميرة من الاميرات الخليج تروح يعني حضرت مهرجان شعر وانا بحب الحقيقة الشعر يعني فجت وطلعت يعني تقول كلام يعني ست كبيرة وتقعد تقول انا لمست ايديك لما ايدك لمست ايدي مش عارف ايه حصلت الايه يعني توصف اخس
الواحد يخجل لها يخجل لها
مش لا تقال الا داخل حجرة النوم يعني تبقى يعني اذا طلع
في اضيق نطاق
لو قالها في الصالة يبقى عيب يعني يعني يبقى فانا سبت المكان ومشيت قلت لهم ما هذا بي هذه ليس هذا ليس شعرا
نعم
انما هذا اسفاف يعني حقيقه.
لذلك انا اقصد لو انشئ معهد مثل هذا
نعم
يعني وبعدين هتجد نوابغ كثير جدا
نعم.
انت تيجي تثقل البجل اللي عنده موهبه معينه وتوجهه
والله
بل حضرتك وتقول له اذهب هنا واذهب هنا واقرا هذه واقرا تلك
نعم.
ممكن خلال فتره معينه يكون عندنا. وفي الحقيقه يعني بعتبر الشعر انت حضرتك لا تقرا في تفسير الا بعد ما يستدل بالآية والحديث يقول وقالت العرب
نعم.
يعني في الحديث يقرأ في كل شيء موجود يعني
أنا أقصد يعني احنا اعتبرنا ان كانت سقطة يعني رديئة جدا وشديدة جدا من طه حسين لما طعن في الشعر العربي في كتابه في الشعر الجاهلي وكانت يعني الهجوم عليه لم يشتد الهجوم على طه حسين كما حدث لأنهم اعتبروا ان الهجوم على الشعر الجاهلي هجوم على القرآن الكريم لأن مصدر تفسير القرآن الكريم أحد مصادره
نعم.
الكبرى
اللي هو العربية والشعر
الشعر الجاهلي
طب. نعم.
فأنت يعني ما تشوف أي فعلا كتاب تفسير يعني تلاقي بيستدل دائما بأبيات الشعر لسان العرب للمنظور المصري القاموس الحنك الفلو زبادي معجم العيل الخالد بن أحمد الفراهيدي هذا كله مليء بالشعر طب. يعني وكان لهم منهجية يعني الشعر ده مش يؤخذ من واحد اختلط بالأعاجم لازم يؤخذ من شعراء البادية
نعم
قبائل معينة
تمام باشمهندس واحنا في اللحظات الأخيرة التجربة الشعرية هذه عند حضرتك هل بدأت تدونها لك دواوين أو في نيتك أن تخرج دواوين؟
في نيتي بمشيئة الرحمن بعد إتمام مرحلة الخلاصة العادية سيخرج ديوان خاص بمصر.
في عندك ميزة أنا يعني أنت مش عارف تحرك واخد بالك منها ولا مش واخد بل سنة أولا حرفت عليها. أنا أعرف أن شوقي كان من أروع أمير الشعراء ومع ذلك كان لا يلقي شعره كان يكتبه وغيره يقرأ لأن موضوع الإلقاء ده موضوع تاني. أنت عندك الاثنين أن تكتب وتلقي فعليك أن تغتنم هذه
يا رب
الفرصة.
مشيئة الرحمن أنا في النية مشيئة الرحمن أن أنا أبتدي أجمع بعض الكتابات الخاصة بي بمشيئة الرحمن.
الخلاصة العادية عشان انت كتبت البدايات من أسوان.
نعم
لو كتبت في القاهرة هتكتب الخلصوص بقى ولا
لا
عشان القاهرة لسه ولا ايه؟
تخيلت ان الخلصة العادية هي مصر.
ما انا فاهم يعني فأحبوها. لو واحد تبين خالته او تخيل خالته بس هنا
طنط بقى
طنط بقى
صحيح طنط سوسو
طنط سوسو. دكتور صلاح احنا سعداء جدا وسبحان الله احنا لنا في كل يوم شيء جديد وعجيب يعني انا بقول سبحان الله هذا البرنامج فيه توفيق غير عادي
الحمد لله.
يعني لو في كادر من المعدين مش عارف الدكتور سعيد اسمع من عشرة ما يطلعش كده كما هو كده بسليقته
الحمد لله
وطبيعته ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي الوقت والجهد. باشمهندس عماد نورتنا وشرفتنا. شكرا لأخينا خالد المخرج وطاقم الكنترول المبارك وأخونا العريشي والمصورين والكنترول. نلقاكم غدا إن شاء الله مع إفطار جديد. غدا معنا الدكتور محمد أبو زيد الفقي من علماء الأزهر الشريف وأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في جمهورية مصر العربية يفطر معنا غدا. نفطر بقى عليه إن شاء الله نفطر على الهواء ونفطر على الدكتور محمد. نلقاكم غدا على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى
وبركاته.